الخامس عشر من التعليق على كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم.
من وعناء السفر، يعني مشقة السفر وعناءه وتعبه وكآبة المنظر، أي المنظر الكئيب، وذلك بضيق الصدر وضيق النفس وسوء المنقلب في المال والأهل. سوء المنقلب يعني من المنقلب السيء في المال والأهل، يعني يتعود الإنسان أن يرجع إلى أهله وهم على هذا السوء. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن تائبون، أي راجعون. تائبون أي راجعون إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته. فالأوب الأول حسي والثاني توبة معنوي. لربنا تائبون عابدون، أي متذللون لله عز وجل. لربنا حامدون على ما يسر من الرجوع إلى الأهل. وهذا الدعاء ينبغي الإنسان أن يحفظه ليقوله عند سفره. دعاء إيش؟ إذا رجع يقول هذا الذكر ويزيد. إذا رجع، إذا ابتدأ بالرجوع، وكذلك إذا أقبل على بلده يقوله عند ابتداء السفر من البلد التي سافر إليها، ويقول أيضا إذا أقبل على البلد. نعم. نعم. يعني سوف يسير من بلد إلى بلد ورجوع إلى بلد. نعم. لا، الظاهر يقول عيبون فقط، لأن الذكر الأول ذكره عند 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 ركوع. نعم. الظاهر نلغي سؤال لأنك قدمت اليسرى. نعم.
بارك الله فيكم. بالنسبة للجملة الأولى من الحديث التي مأخوذة من
إيش؟
الآية، سبحان الذي سخر
لنا
الآية.
نعم.
هل هو خاص في السفر أو في كل ركوع؟
في كل ركوع. الآية في كل ركوع، وأما هذا الذكر الخاص فهو في السفر. نعم. الوصف هنا خمسة.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وحدثنا يحيى.
هذا كالأول في بعض ألفاظه، لكن الحور بعد الكون، الحور معناه الرجوع، وعندي يقول إن معناه أي النقصان، ولكنها في اللغة بمعنى الرجوع، كما قال تعالى إنه ظن أن لن يحور، أي أن لا أن يرجع، لكن لعلها من أسماء الألفاظ المشتركة. وأما الكور فهو الغنى والسعة، ودعوة المظلوم هذا يتضمن شيئين، يتضمن التعوذ من الظلم ومن دعوة المظلوم أن تصيب الإنسان. وأما الأول فهو من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب، وأما الثاني فهو من إطلاق فهو على ظاهره. وسوء المنظر في الأهل والمال سبب.
وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية حاء. وحدثني حامل بن عمر قال حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل، وفي رواية محمد بن خازم قال يبدأ بالأهل إذا رجع، وفي روايتهما جميعا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حاء وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا
فيه أنه إذا قفل وأوفى على ثنية أو فدفد يعني الشيء المرتفع إذا ارتفع يقول عليه الصلاة والسلام الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده إلى آخر. وهذا يتناسب في قول صدق الله وعده فيما إذا قفل من الجيوش أو السرايا ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وناسب أن نكبر إذا علا لأن العالم يشعر بعلو وارتفاع فيذكر نفسه بأن الله تعالى أكبر أكبر منه وأعظم كبرياء فيقول الله أكبر كما أنه إذا هبط واديا يقول سبحان الله إشارة إلى تنزيه الله تعالى عن السفول والنزول.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مال عن مالك حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا حديث أيوب فإن فيه التكبير مرتين. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال أنس بن مالك أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع قال كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن موسى وهو ابن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل إنك ببطحاء مباركة. قال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وبيان يوم الحج الأكبر. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة حاء عن أبي هريرة حاء. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال ابن شهاب: فكان حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة.
يوم الحج الأكبر لأنه أي يوم العيد لا نظير له في اجتماع الأنساك، إذ أن فيه الوقوف مزدلفة ورمي الجمرات والنحر والحلق والطواف والسعي، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر. يوم التروية ليس فيه إلا نسك واحد وهو الإحرام والمبيت في منى، ويوم التاسع فيه الوقوف بعرفة فقط، وليلة العاشر فيها المبيت بمزدلفة، ويوم العاشر الذي يدخل في الصباح فيه ستة أنساك: الوقوف عند المشعر الحرام ورمي الجمرات والنحر والحلق والطواف والسعي، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر. نعم. يعني معناه أن الإنسان إذا نظر إليه فإذا هو في أي. نعم. سليم. الظاهر أنه أتي من السماء. أتاه آتي من السماء. إيش؟ وعثاء. هي بسكون العين. هذا اللغة. ما أدري هل يجوز فتح ولا يجوز. المهم أن المشهور سكون العين. نعم يا آدم. لا، هذا إذا رجع الإنسان، إذا رجع كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رجع نزل بتلك البطحاء ووصل. نعم. الحول بعد الكون اللي عندنا بالراء. تكلم عليها؟ كلها. تقرأ.
يقول: والحور بعد الكون، هكذا هو في معظم النسخ من صحيح مسلم بعد الكون بالنون، بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون، وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم. قال القاضي: وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواة صحيح مسلم. قال: ورواه العذري بعد الكور بالراء. قال: والمعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون. قال القاضي: قال إبراهيم الحربي: يقال إن عاصما وهم فيه، وإن صوابه الكور بالراء. قلت: وليس كما قال الحربي، بل كلاهما روايتان. وممن ذكر الروايتين جميعا الترمذي في جامعه وخلائق من المحدثين، وذكرهما أبو عبيد وخلائق من أهل اللغة وغريب الحديث. قال الترمذي بعد أن رواه بالنون ويروى بالراء أيضا ثم قال وكلاهما له وجه. قال ويقال هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية، ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. هذا كلام الترمذي. وكذا قال غيره من العلماء معناه بالراء والنون جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قال وقال ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها، ورواية النون مأخوذة من الكون مصدر كان يكون كونا إذا وجد واستقر. قال المازري في رواية الراء قيل أيضا معناه أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيها، يقال كار عمامته إذا لفها وحارها إذا نقضها، وقيل نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس. وعلى رواية النون قال أبو عبيد سئل عاصم عن معناه فقال لم تسمع قولهم حار بعدما كان، أي أنه كان على حالة جميلة فرجع عنها.
الظهن أرأى أحسن واقرب المعنى.
باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي أنه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت
قوله جل وعلا ما أراد هؤلاء، من المعلوم أن هذا ليس استفهام استعلام ولكنه استفهام تعظيم لهؤلاء، لأن الله تعالى يعلم ما أراد، وأنهم إنما جاءوا إلى هذا المكان لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات وحصول الخيرات، لكن هذا الاستفهام للتعظيم وليس للاستعلام، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما يقيد بما جاء في الحديث ما اجتنبت الكبائر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وإذا كانت الصلوات وهي أعظم من العمرة إذ هي الركن الثاني في الإسلام لا بد لتكفيرها السيئات من اجتناب الكبائر فهذه من باب أولى، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور وهو الأظهر، وعلى هذا فيكون العموم هنا مقيدا باجتناب الكبائر. وأما قول الحج المبرور فالحج المبرور ما جمع أوصافه، الوصف الأول أن يكون خالصا لله، فإن الحج الذي فيه شرك ليس بمبرور بل هو شرك حابب. قال الله تعالى في حديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثاني أن يكون موافقا لشريعة الله، أي على حسب حج النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء على ذلك نقول لابد من أن يتعلم الحاج كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم ليكون حجه مبرورا. الثالث أن يتجنب فيه المحظورات العامة والخاصة، نتجنب فيه المحظورات العامة والخاصة، فالعامة كالكذب والغيبة والنميمة والغش وما أشبه ذلك. والخاصة هي محظورات الإحرام المعروفة التي نهي عنها في حال الإحرام فقط. الرابع أن يقوم بالتقوى، أن يقوم بما أمر الله به، يعني يتجنب المحظور ويفعل المأمور بحيث يحافظ على أفعال النسك وأقواله، وكذلك يحافظ على المأمورات العامة كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة وما أشبهها. هذه خمسة أشياء وأربعة أشياء. والخامس وهو داخل فيما سبق لكن ننص عليه لأهميته، أن يتجنب أذية الخلق، فلا يؤذي الخلق لا بقوله ولا بفعله. وعلى هذا فيتجنب العنف عند المضايقة والزحام، لأنه إذا استعمل العنف في هذه المواطن آذى غيره، ولكن استعمل اللين والتيسير. زاد بعضهم أن لا يحج بمال الحرام، فإن حج بمال الحرام فحجه ليس بمبرور، بل قال بعض أهل العلم إنه مردود عليه. وعليه قول الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير. وقول ليس له جزاء إلا الجنة، أي أن الله تعالى يجزي من حج حجا مبرورا فيدخله جنة.
وحدثناه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حا. وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل حا. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حا. وحدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع حا. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان، كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان حا. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد. وفي حديثهم جميعا من حج فلم يرفث ولم يفسق. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا كالتفسير لما سبق، من أتى هذا البيت يعني ظاهره حاجا كان أو معتمرا، ولكن قد ورد التخصيص: من حج فلم يرفث ولم يفسق. والرفث السخط بالقول، والفسق الخروج عن الطاعة. رجعك يوم ولدته أمه، والإنسان حين ولادة أمه لا يحمل وزرا، بل هو مبرر عن الأوزار، فيكون كقوله: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إيش؟ وش هذا هذه؟ لا، كأنك الآن تفكر بعيد عن الدرس. نعم، كأنك في حلقة من حلقات تحفيظ القرآن. يا بني ما هو للدرس ولا مناقشة عامة حتى تولي هذا السؤال. فيبدو لي والله أعلم أنك أننا في واد وأنت في واد، أليس كذلك؟ أجب. نعم. اي نعم نعم، هذا ظاهر السنة. نعم. على ايش؟ نعم. اي نعم هذا ظاهر، كما ان الاول ظاهر يدخل الجنة مطلقا، لكن قلنا انه يقيد بما اذا اجتنب كبائر، ووجهنا هذا القول بانه اذا كانت الصلوات الخمس وهي أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر فما دونها من باب أولى. نعم. ثلاثة. نعم. إيش؟ نعم نعم. لا مو بهذا من هذا النوع. يعني في هذا الكلام مو من هذا النوع.
باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.
استدل العلماء بهذا الحديث على أن دور مكة تورث وتملك وأن ملكها صحيح، ولكن هل تملك بنقل الملك الاختياري كالبيع أو لا؟ لأن الإرث انتقال الملك على وجه الاضطرار، فإن الإنسان إذا مات انتقل ماله إلى ورثته ضرورة ليس اختياري على وجه الاختيار، فهل مثل انتقاله بالاختيار أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن العلماء من قال إن دور مكة لا تباع ولا تؤجر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن بيعها حرام ولا ينتقل به الملك، وأن إجارتها حرام ولا ينتقل بها الملك، لقول الله تعالى سواء العاكم فيه والباد، ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها، ولكن هذا الحديث لا صح مرفوعا. ومن العلماء من يقول إن بيوت مكة تملك اختيارا واضطرارا ويجوز بيعها وهبتها ورهنها وإجارتها، ويفعل فيها الملاك كما يفعلون بأملاكهم خارج مكة، وهذا المشهور مذهب الشافعي رحمه الله، وهو الذي عليه العمل الآن بل من أزمنة قديمة. ومنهم من قال تملك وتباع وتورث ولكنها لا تؤجر، إجارتها حرام، وهذا قول وسط بين القولين، بين القول بالإباحة المطلقة، بين القول بإباحة البيع والشراء والإجارة والرهن وغيرها، وبين القول بالمنع من ذلك كله، وهذا الوسط هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال من عنده بيت بمكة فلا بأس أن يبيعه، ولا بأس أن يرهنه، ولا بأس أن يهبه، لكن لا يؤجر، إن استغنى عنه فتح أبوابه للناس، لأن مكة يستوي فيها العاكف يعني المقيم والبادئ، فإذا كان الإنسان عنده عمارة فيها أربع شقق وهو لا يحتاج إلا واحدة. وجب عليه أن يفتح أبواب الثلاث لمن أراد نزولها. نعم، ولا يحل له أن يؤجره. ولهذا نرى أن استثمار العقار في مكة فيه نظر، وأن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يستثمر أمواله في عقار فليكن في المدينة أو في بلد آخر. أما مكة فما دام العلماء اختلفوا في هذا الخلاف فليتورع وليدع المتاجرة فيها في العقار، يعني في العقارات. المهم أن الاستدلال بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للعقارات البيوت في القلب منه شيء، وذلك لأن الإرث ينتقل انتقالا قهريا وجبريا ليس اختياريا بخلاف الاختيار. نعم.
حدثنا محمد.
نعم. ولا شك
ان بعض العبادات،
نعم،
افضل ان العباده كان افضل على العباده فالبعض يقول لا يقتضي تفصيل عن مطلقا.
نعم. فالحج مثلا يكون له خاصيه، يعني لو من ليس فيه تقييد، لكنه بعيد من السنة أو بل من الشريعة الإسلامية أن يكون العمل الأضعف أقوى تأثيرا من العمل الأقوى. فمن ثم رأى الجمهور أن هذا الإطلاق مقيد. ومن قال أرجو فضل الله وأن الوقت وأنه واسع ما نمنعه. نعم. قد تجوز الإجارة ولا يجوز البيع، وقد يكون العكس. شيخ الإسلام يقول لأنه يملك العين ولا يملك المنفعة، المنفعة الناس فيها سواء في هذا المكان، أما العين فيملكها. لا، أحيانا ما يملك المنفعة. أرأيت المرتهن الراهن قصدي يملك العين ولا يملك المنفعة، لتعلق حق الغير بها. فهذه البيوت يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن البادي القادم إلى مكة له حق. نعم صالح. على إيش؟ على إيش؟ ذكرت لك الآية الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. نعم. اللي رفع يده من؟ نعم. لا وراء. نعم. فالملك له. هنا. نعم. بل إن العمل قديما وحديثا على الاكتفاء بالطواف. نعم، العمل قديما وحديثا على الاكتفاء بالطواف، ولهذا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام بدأ بالطواف، ما ذهب يصلي ركعتين، ما جلس. نعم، لكن ما جلس، ثم بعد الطواف ماذا صنع؟ صلى ركعتين خلف المقام. والقول بأنه يحرم البيع والتأجير أشد، الأسهل منها أنه يجوز البيع والتأجير، لكن على القول بالمنع، منع الأجرة أو منع الأجرة والبيع. قال العلماء إذا لم يجد إلا بأجرة فإنه يدفعها ويكون الإثم على آخره، يدفعها لأنه محتاج لها ويكون الإثم على الآخر. نعم، عليا كل ما كان داخل الحرم، داخل الحرم واجي أكبر من مكة، يعني الحرم حدود الحرم وراء مكة بعيد من بعض الوجوه، وإن كان الآن في التنعيم صارت مكة الآن أوسع من الحرم، الآن في التنعيم مكة ممتدة إلى خارج الحرم إلى الحل. لا، الضابط أن نقول مكة ما كان داخل حدود الحرم. نعم، سبعة. نعم.
حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن أبي عمر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق، قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قلت يا أنه عن أسامة بن زيد قلت يا رسول الله أين تنزل غدا، وذلك في حجته حين دنونا من مكة، فقال وهل ترك لنا عقيل منزلا. وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح قال حدثنا ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا، أين تنزل غدا إن شاء الله، وذلك زمن الفتح. قال وهل ترك لنا عقيل من منزل. باب جواز
الإبل. أول يقول في حجته، وهذا يقول في زمن الفتح. شف الشرح، أن أسامة بن زيد يسأل الرسول مرتين، مرة في زمن الفتح ومرة في حجة الوداع. ماذا شيء يا عبيد الله؟ أقول المهم المعنى، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت بأن الدور ليس لهم بها شيء، ورثها عقيل وطال دون جعفر وعلي، والسبب أن أبا طالب مات على الكفر، وفي هذا دليل واضح على أن أبا طالب مات كافرا، بدليل أن أبناءه الذين كانوا مسلمين لم يرثوا، وأن الكافرين ورثوا. نعم.
باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة 3 أيام بلا زيادة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول هل سمعت يسأل السائب بن يزيد يقول هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة بعد الصدر بمكة كأنه يقول لا يزيد عليها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه ما سمعتم في سكنى مكة؟ فقال السائب بن يزيد سمعت العلاء أو قال العلاء بن الحضرمي قال قال سمعت أو قال العلاء بن أو قال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد فقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وأملاه علينا إملاء قال أخبرني وأملاه علينا إملاء أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن الحضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. وحدثني
نعم النصب
يقول هكذا هو في أكثر النسخ ببلادنا ثلاثا وفي بعضها ثلاث ووجه النصب أن يقدر فيه محذوف أي مكثه المباح أن يمكث ثلاثا.
لها وجه لكن عندنا ما يحتاج إلى تقدير. والقاعدة أنه إذا كان الكلام يستقيم بلا تقدير فهو أولى.
وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله.
على كل الحكمة في أن المهاجر بمكة لا يمكن فيها إلى ثلاثة أيام بعد النسك هو أنه ترك هذا المكان لله، فإذا مكث فيه صار كالراجع في صدقته، والرجوع في الصدقة حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في صدقة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهل يلحق بمكة غيرها؟ الظاهر نعم، وأن الإنسان إذا هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ثم صارت البلاد التي هاجر منها بلاد الإسلام فإنه لا يجوز أن يرجع ليمكث فيها، ولكنه يرخص له أن يمكث فيها للتجارة ونحوها ثلاثة أيام ثم يرجع. نعم. وهي في ذمته
وهو في بلاده.
نعم.
وهي
كافية طبعا
لا يحمل
لها. طيب قد ملك المال يعني ادخل في ملكه. هل ممكن ان
يرفضه؟
نعم. لا يجب ان يرفضه ويقول لاهلها الكفار. لكن كان قانون هؤلاء الكفرة أنه لا بد أن يرجع للزوج، فحينئذ يأخذه ثم بعد أخذه يرد على هؤلاء. نعم.